بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير لذاك القلب الذي يعيش كل يوم بحب، رغما عن الظروف، رغما عن الهزائم، ورغما عن الأحزان التي يحملها في قلبه. ذلك الشخص التي تهب الرياح عكس أمنياته. مساء النور للمتجملين بالصبر والأمل، لمحسني الظن بمولاهم. مستمع الكريم، بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين. أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وعديد المواضيع سنكون معها خلال هذه الإطلالة المسائية، لكن في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسام مقداد. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل بلال الحطوم. وهذه تحياتي، سأكون معكم دعاء شرف.
وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان، لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان.
إن شاء الله دائما تكون بيوتكم عامرة بالإيمان، بالرضا، بالحب، بالأمان. كذلك مستمعينا الكرام، في موضوعنا الأول والرئيس رح نحكي إن شاء الله عن التعامل مع الصدمات. مستمعينا الكرام، يعني كل إنسان في هذه الحياة معرض لأنه يتعرض لموقف ما مثلا يصدم هذا الموقف. من بعد ذلك بالتأكيد بعض الناس يستطيع تجاوز هذه الصدمة، البعض الآخر لا يستطيع تجاوزها وربما يدخل في مرحلة أصعب بعد ذلك. اليوم رح نحكي في هذا الموضوع التعامل مع الصدمات. ويمكن كثير من الناس بنلاحظ بأنه خلال وقت الصدمات بحبوا يروحوا لمكان آمن، سواء كان هذا المكان هو إنسان أنت بتثق فيه وبتآمن فيه، أو حتى مكان. ربما البعض يحب أن يذهب إلى البحر مثلا، البعض الآخر لا يحب أن يفعل شيء سواء أنه ينام مثلا. تتعدد أوجه تفاعل الناس مع هذه الصدمات والمواقف الصعبة التي يتعرضوا لها في هذه الحياة. رح نتحدث عن هذا الموضوع. بالتأكيد قمنا باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقت الصدمة والتعب، أين تجد ملاذك الآمن؟ وأخبرنا عن أفضل مكان تخلو فيه مع نفسك في وقت التعب. إن شاء الله سنتابع تفاصيل هذا الموضوع خلال هذه الحلقة، وستكون معنا الأستاذة سهاد قنيطة مدير بيت الأمان لنتحدث معها بشكل تفصيلي أكثر.
القمر تسابقه الشمس ولا تتخطى، يختلف النهر مع البحر ويهوى لقيا، قام الميزان فما أرقى.
ومشوار جديد ستصحبنا به الزميلة نور سليم، وقرية جديدة من القرى الفلسطينية إن شاء الله.
تقوم الشمس ولا تتخطى. يختلف النهر مع البحر ويهوى.
وأيضا مستمعينا الكرام في حياتنا وفي ظروفنا اللي احنا بنعيشها يمكن كتير بنلاحظ انه زوجات فعلا بصحوا بيروحوا على شغلهم في المقابل بيكون زوجها نايم في البيت. زوجات يقرعنا أبواب العمل، هل يقمنا الحجة على أزواج قاعدين؟ رح نحكي في هذا الموضوع شو اللي بدفع بعض الزوجات انها تروح تشتغل في المقابل زوجها بيكون جالس في البيت وبينام ليله الطويل. رح نتحدث في هذا الموضوع ان شاء الله وتفاصيل اكثر مع الأستاذة عالية عيد رئيس قسم متابعة قضايا المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية.
توازن الحياة انت رقيها اذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتي، فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت، فراشة بكل فخر بالورد.
طيب نروح لاستطلاع الرأي. وقت الصدمة والتعب أين تجد ملاذك الآمن وأفضل مكان تخلو فيه مع نفسك؟ بثينة شتاوي تقول عندما أشعر بالصدمة والتعب ما فيش قدامي غير فنجان القهوة.
ترين عندك اقتدارا.
أما ياسمين نبهان فتقول الحوقلة فإنها الرئة الثالثة إذا ضاقت أنفاس صدري.
جحين بجدارة ونبتدي بما صنعتي.
أما هنادي نصر الله فتقول أجد نفسي مع نفسي. ورجاء أكرم تقول ببكي وبشكي لربي وبضل نايمة. يعني حتى اللحظة اختلفت الردود مستمعينا الكرام كيف الناس بتتعامل مع الصدمات وما يتبعها من تعب يصاحب الإنسان. أم أحمد بعلوشة تقول في هذه اللحظة بلجأ لمصحفي. علي تقول وقت الصدمة باخد حالي بمكان ما فيش فيه أي أحد، إلا إني في هذا الوقت بمتلك كلام وما بستوعب أحد. الصمت هو الحل في مثل هذه المواقف، والنهاية ذكر الله والاستغفار هو العلاج الأمثل لكل هذه المتاعب. وفاطمة شهاب بتحكي ما بلجأ لأي مكان طالما قلبي مكسور. وفلة سعيد تقول الحل المناسب للصدمة مكان فاضي ما في أشخاص، وأفكر وأحاسب حالي بعدين أسمع سورة ياسين وأنام على راحة القرآن. وإيمان بركة بالتأكيد إنني ابتداء ألزم الحوقلة والاستغفار. أما عن مكان المفضل والذي يعيد لروحي بهجتها فهو مكان عملي، فإنني أمكث فيه جل أوقاتي، لكنني لا أحبذ الاختلاط إلا مع القلة التي تمثل لي الكل. أعشق البحر وأحب كثيرا أن أحدثه عما يصيبني، لكنني حرمت منه ربما بعد استشهاد شقيقي، فلم أعد أستطيع الذهاب بمفردي، لذا تجدني دائما وأبدا في مكان واحد لا أغيره ألا وهو مكتبتي بالجامعة. وطابت أوقاتكم.
ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وفروح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا.
طيب أكتفي بهذا القدر الآن مستمعينا الكرام من هذه المشاركات، وبالتأكيد لنا عودة لمتابعتها. الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذة سهاد قنيطة مديرة بيت الأمان، نتحدث بشكل تفصيلي أكثر معها حول هذا الموضوع. أستاذة سهاد السلام عليكم. أستاذة سهاد تسمعينا؟ أهلا بك معنا عبر صوت الأقصى في برنامج مساء ملون. واليوم يمكن بنتحدث في موضوع مهم جدا وما زالت تبعاته صراحة حاضرة في هذه الأوقات. يمكن أغلب الناس عايشت هذه المواقف الصعبة واللي أحيانا بتكون صادمة في بعض الأحيان، خاصة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. في البداية أستاذ سهاد، خلينا نعرف معك الصدمة شو تعريفها، كيف ممكن الإنسان يعرف أنه تعرض لصدمة في هذه الحياة؟
تمام، يعطيك العافية أستاذ جماعة، وشكرا لإذاعة الأقصى على هاي الاستضافة. أولا، إحنا مركز بيت الأمان هي مؤسسة إيوائية حكومية تقدم خدمات الإيواء للنساء ضحايا العنف بكافة أشكاله. طبعا المؤسسة تستقبل النساء من عمر 13 سنة إلى عمر 60 عام. مؤسسة تقوم بتقديم الخدمات الإيوائية وخدمات المأكل والمشرب وخدمات الرعاية للنساء ضحايا العنف، وبالتالي تقدم الخدمات القانونية التي تتعلق بتقديم القضايا التي لها علاقة بالنفقة أو الوصايا القانونية أو القضايا التي تتطلب شقاق النزاع. طبعا اللي بيكون بتقديم الخدمة القانونية بهم المحاميات من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. خدمات الأنشطة الاجتماعية وخدمات الأنشطة النفسية، طبعا هذا لب العملية العلاجية للحالة التي تأتي إلى المؤسسة. طبعا إحنا عشان نتكلم على موضوع الصدمة، أكيد إحنا في بيت النساء وتعرضنا للصدمة بكافة أشكالها. حيث أنا أحب أعرج لموضوع الصدمة إنه هي اضطراب الضغط النفسي. تمام، إنها بتكون السيدة تعرضت لموقف أو شعور مفاجئ حاد ناتج عن حادث غير متوقع. الشعور هذا بيكون يجمع بين الغضب وبين الذهول وبين الخوف. أحيانا الحادث اللي هو الحالة الفجائية الغير متوقعة تحدث بسرعة سريعة وتنتهي فور قدرة الحدث. طبعا الأعراض الشائعة على الصدمة اللي هي بتكون فيها تعرض للكوابيس، التعرق الشديد والغثيان، الشعور بالذعر والهلع عند شدة الصدمة. قد يكون يصاحبها اضطرابات النوم أو هياج عدوانية، شعور بالخطر العاطفي، أو حتى التعرض للكوابيس الليلية التي قد تتعرض لها السيدة. في أحيانا بتكون يخضع مفرطة وتذكر دائم للحدث، يعني استدعاء دائم للحدث الذي كان يسبب لها الصدمة.
نعم، طيب في مثل هذه
المواجهة صعوبة في المهام اليومية، طبعا هذا إشي أكيد، يعني هي أصلا نقول إن الصدمة بتأثر على هذا الروتين اليومي لهذه السيدة أو للشخص المصاب بالصدمة، وبيكون مطلوب الشعور بالضيق والغضب، وهي ردود الأفعال تختلف من شخص لآخر، يعني مش شرط إنها تكون كل الأشخاص مصابين أو عندهم ردود الأفعال هاي نفسها، يعني
تختلف من شخص
يعني
لآخر،
يعني أو خوف وذعر، أو في شخص ثاني قد يعاني من يقظة مفرطة أو انتباه دائم لمواقف صادمة قد يتعرض لها الشخص. لكن هي هذه جملة الأعراض اللي بتصاحب هذا الموضوع، قد تكون كلها أو شكل أو شكل من أشكالها.
نعم جميل.
إحنا بنحكي لما بنحكي يعني صدمة تيجي من إيش، يعني إيش المواقف التي قد يتعرض لها الفرد وتكون هي هذه شكل من أشكال الصدمة.
يعني طيب أكثر هذه المواقف أستاذة سهاد التي يعني يتعرض لها الشخص للصدمة، يعني ربما يصلكم حالات كثيرة في بيت الأمان، أكثر هذه المواقف التي تعرض الإنسان في الصدمة بشكل عام؟
هي تتعدد الأشكال، يعني تتعدد أشكال الصدمة النفسية والعاطفية ما بين فقدان شخص عزيز، الكوارث الطبيعية، الحروب والاعتداء الأخير على غزة. يعني هذه تسبب صدمات كثيرة كمان للنساء غير الأطفال. لكن الصدمة اللي إحنا بنحكي أو اللي إحنا بنواجهها أحيانا في المؤسسة هي صدمة التحرش الجنسي، بالذات إذا كانت من قريب، وفي الاعتداء الجنسي والإصابة بأمراض تهدد الحياة، قد تصاب سيدة بكانسر أو تصاب سيدة بمرض مهدد حياتها، لكن صعب إنها تتعايش مع هذه الفكرة. في حاجة كمان التسلط والتنمر والاعتداء الجسدي، يعني أكثر شغلات إحنا بنواجهها في بيت الأمان بتكون سببت لهاي السيدة الصدمة زي الاعتداء الجسدي، لما تيجي سيدة مهانة أو سواء كان جسدي أو نفسي. طبعا هذا بسبب صدمة إلها، خاصة إذا كانت يعني حساسة ومرهفة الحس، ممكن هذا الشيء يأثر عليها في التعامل مع الموضوع.
طيب التعامل مع هذه الصدمات أستاذة سهاد، هل هو سهل أم صعب صراحة؟ يعني الطريقة الأمثل للتعامل مع الصدمة اللي بيواجهها الإنسان.
ما هي الصدمة بتمر بمراحل، يعني في أول مرحلة بتمر مرحلة اسمها الإنكار، يعني ما بيكونش الإنسان يصدق إنه هذا الأمر صار معاه، اللي هي إنكار الحدث الصادم وإنكاره كأنه لم يكن، لكن التعامل مع الأمر إنه كميكانيزم دفاعي لأنه بده يحمي حياته النفسية والعقلية. بفوت على مرحلة ثانية اللي هي مرحلة رد الفعل. رد الفعل إحنا أحيانا بنواجه ردات فعل غريبة من الأشخاص، بس بعد هيك شوي شوي من خلال الدعم النفسي، من خلال التحدث مع أقارب أو مع مخصصين، أو من خلال إنه بطلب الشخص هذا المساعدة، بحاول يستوضح هاي المشاعر، بحاول يفهمها وبيدرك إنه هذه الأشياء اللي حدثت معه إلها معنى، وبيحاول يفهم ويطلع من هذا الشعور اللي هو موجود فيه. لكن أحيانا العقل البشري ما زال في مرحلة الإنكار، بتعرض علينا حل المشكلة، لكن طبعا بوجود أشخاص محبين، أشخاص داعمين لهذا الشخص المعرض للصدمة، شخص يكون حقيقي يود الاستماع له والإنصات له بتركيز، شخص يكون يقدم له هذه الخدمة سواء كان من قريب أو سواء كان من مختص، كثير بشكل إشي داعم وكثير بيساعد هذا الشخص إنه يتخطى هذه الصدمة.
جميل.
طبعا في حاجة ثانية إنه هو يتمسك بالأمل، يعني إنه الموضوع الصدمة ممكن يتعالج وممكن يتشافى منه، مش مشكلة. لكن المشكلة وين؟ إذا ظل هو عايش نفس هذا الشعور لمدة شهور مثلا أو أسابيع مطولة، مش قادر يطلع من هذا الموقف، أو مش عنده استطاعة إنه يعايش هذا الإشي اللي شاعر فيه، فهنا أنا بنصحه إنه يتوجه لحد يطلب المساعدة من مختص.
جميل. طيب أستاذة سهاد، يعني من خلال حديثك قبل قليل تحدثت أنه الإنسان إذا لقى الشخص المناسب أنه يحكي معه، فدائما في كثير من المواقف اللي بتعرض إلها الإنسان وبتكون صعبة عليه، فدائما بنحكي له احكي شو في قلبك لحتى تفضفض إيش في جواك. فهذا المكان الآمن والملاذ الآمن ربما نجده أيضا بمكان، لو تحكي لنا عن أفضل مكان ممكن الإنسان يخلو فيه مع نفسه، وربما هذا المكان يؤثر بشكل إيجابي على نفسيته وربما يجعله يتقبل بعد ذلك هذه الصدمة اللي تعرض إلها.
كل إنسان بيختلف الملاذ الآمن لنفسه، كل إنسان المفروض إن هو يبحث عن هذا الملاذ الآمن لإله. يعني قد يكون في ناس الملاذ الآمن إلها المدرسة أو مرشدة المدرسة، في ناس قد يكون الملاذ الآمن إلها المسجد، في ناس قد يكون الملاذ الآمن البيت، في ناس قد يكون الملاذ الآمن إلها صديق. أتمنى إحنا نحكي لازم يكون في حدا هو الشخص اللي متعرض للصدمة بيرتاح له، بس أهم إشي إنه نتجنب العزلة، يعني العزلة والوحدة رح تدخل هذا الشخص في الذكريات والألام ورح يرجع يصير عنده اضطراب إلها من أول وجديد، وهذا إحنا في غنى عنه. يعني أهم شغلة إنه الإنسان المتعرض للصدمة يرجع لمهامه اليومية والمهام الحياتية اللي هو بيشتغل فيها عادة، هذا بيمنحه المساندة وبيمنحه دعم نوعا ما إنه يمارس كمان هواياته اللي هو بيحبها. يعني صعب إنه نشكي لأي فرد إنه أنت الملاذ الآمن إنه إحنا اللي نحدده، لا، لازم هي الشخص نفسه اللي يحدد هذا الملاذ الآمن اللي بيعطيه الإحساس بالأمان، ويعطيه الإحساس بالراحة، ويعطيه الإحساس بعدم الحكم كمان على سلوكه، لأنه أحيانا بيكون التعرض للصدمة ناتج عن تعرض لاعتداء جنسي، وقد يخجل الفرد أو تخجل الفتاة إنها تعبر عن هذا الشعور، خاصة إنه بيكون في لوم للذات وجلب للذات وإلقاء اللوم على الآخرين. فبالتالي الشخص اللي إحنا محتاجين نحكي معه أو نحكي له عن مشاعرنا ونقصد عن هذه المشاعر يبتعد تماما عن إصدار الحكم على هذه الأشياء، يمتنع تماما عن إصدار حكم حلال حرام، إنك أنت قمت بالصح، لا قمت بالخطأ، لا المفروض عملت هيك، لا، هذه الأحكام كلها إحنا نبعد عنها. فبنعطيه فرصة إنه هو يفصل عن هذه المشاعر إذا كان هو حابب، لكن إذا كان يرفض لا، لازم أحترم الصمت تبعه ولازم أحترم كمان الرفض تبعه، لأنه هذا له علاقة بالمسؤوليات الشخصية تبعت الشخص المتعرض للصدمة.
نعم. طيب أستاذة سهاد، قديش ممكن تأثير الصدمة يضل موجود على الإنسان؟ يعني هل بيضل فترة طويلة ممكن للإنسان إنه يتجاوزه بوقت من الأوقات؟
هو المفروض انه خلال مرحله معينه انه يتعافى من هذا الشيء. بس احنا حسب التشخيص انه اضطراباتنا بعد الصدمه يعني اذا ضل الفرد يعاني اكثر من شهر فبالتالي لازم يطلب المساعده ولازم على الارجح انه يكون بعاني من اضطراب ما بعد الصدمه على الارجح. وبالذات اذا صاحب هذه الشغلات كوابيس ليليه اذا صاحبها التعرق الزيادة والغثيان والصداع وتذكر الأحداث الصدمة اللي حكينا عنها سابقا
نعم.
يعني في حاجة نسميها الأعراض، سلسلة الأعراض هاي بتستوجب المساعدة من مختص رسمي اللي يقدم هذه المساعدة لإله.
نعم. طيب سأختم معك بسؤال أخير أستاذة سهاد، لكن أنوه إلى أنه قد حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. أختم معك بالسؤال الأخير أستاذة سهاد حول التفريغ النفسي، هل يكون فقط بالحديث مع شخص آخر بعتبره أنا شخص آمن، أم هناك طرق أخرى للتفريغ النفسي؟
يعني التفريغ النفسي احنا بنعتبره تقنية علاجية. اللي بده يكون بعملية التفريغ النفسي لازم يكون واعي لهذه المشاعر اللي بدها تنذكر، ويعرف كمان كيف يتعامل معاها. يعني مش يجي يفرغ الإنسان المتعرض للصدمة وبالآخر ما يعرفش كيف يتعاطى مع هذه المشاعر اللي بيعاني منها. لا، التفريغ النفسي لازم يكون من مختصين أكفاء يستطيعون إخراج ما عندهم من مشاعر سلبية تعلقت بالحدث الصادم، حتى إنه يكون في مرحلة بعدها اللي نسميها مرحلة الهدوء ومرحلة الاسترخاء والعودة للحياة بصورة أفضل مما كانت عليه بالأول. لكن الموضوع هذا متعلق قديش إحنا هذه التقنية نستخدمها من قبل المختصين. ما بينفع إنه أي حدا غير مختص إنه هو يعمل هذه التقنية كتفريغ انفعالي أو حتى إنه يقوم بممارستها على الشخص، لأنه ممكن يؤذيه مش بعده.
نعم، جميل جدا، أشكرك جزيلا الأستاذة سهاد قنيطة مديرة بيت الأمان، كنت معنا والحديث حول التفريغ النفسي والتعامل مع الصدمات التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة. شكرا لك.
مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير يا ما عن زمان قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك، إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما أحبط وتمل انت الأدوات.
بالعودة إلى مشاركاتكم مستمعينا الكرام في استطلاع الرأي، تميم عصيدة تقول الدعاء في جوف الليل حين التعرض للصدمة.
بتودع حل كل يوم تستفرد بيك الهموم.
أما السلطانة آمنة فتقول بلجأ لصوت أمي.
ما بتديش حاجة اهتمام.
ومنى بعلوشة تقول أفتح سورة البقرة بتفرق معي كتير. وصبرين العابد بتحكي والله يا دعاء بنفري وبنهري وبروح من صحتي، بس بعدين بتمالك نفسي وبقعد مع نفسي وبسمع اشي وبغير شيء في حالي او في بيتي لحتى اغير المود، ممكن اطلع على ماما او واحدة من خواتي انا واطفالي. اما سحر ابو شمالة فبتحكي السماء، بتأمل السماء وإنه ربنا خلق هالسماء الكبيرة الحلوة الزرقة في النهار وفيها أمر في الليل، أكيد ربنا لن يشقيني ولن يتعبني، شعوري بإنه على قدر التعب بيكون العوض، بيعطيني أمان كافي وقوة للاستمرار في هاي الحياة.
واحد ودع وساب من غير أسباب، شاب يخفى عليك نظرة حنين، بتحل لمين ولا مين، طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب.
أسماء الكتري تقول: بلجأ لربي فعليا، جربت كل الطرق، لا يشعر بك إلا ربك وهو بفرجها من عنده. العبد ما بيعمل إلك إشي وكمان بيستغل فترة تعبك.
مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفات.
وصال خالد تقول: يسعد أوقاتكم، عندما أشعر بالتعب أفضل مكان أذهب إليه هو النوم، الهروب من الواقع خصوصا إذا كان التعب نفسي. ورولا ماهر بتحكي: بقعد مع نفسي مخدتي وصوت القرآن، أحلى شعور راحة في الدنيا. ونسيم الجنان تقول: الدنيا كلها صدمات، إذا بدنا ندق على كل حاجة مش حنلاحق صدمات، بنصدم لشوية وبنسى. الواحد يقول يا رب يتوكل على الله في كل شيء، لأنه ربنا اللي بعيننا على صدمات هذه الحياة. وبالنسبة للتعب كاسة نعنع، وعلى النوم، وربنا يبعد عنا وعنكم الصدمات والتعب، وحياة وبدها تمشي. أما عبير داود فبتحكي: مساءكم ملون بجمال كل شيء حلو بالدنيا، الحياة مريحة ولكن لا تخلو من الضيق وتعب النفس، ووقت الضيق أحب الوحدة، والمكان المفضل عندي غرفتي، أحدث الله عز وجل القريب المجيب وأرفع له الدعاء، يأتيني شعور الراحة والطمأنينة، وبعد وقت تستقر النفس وتعود الحياة لطبيعتها، والله المستعان.
عمر ومعرفتوش، والباب قصاد الباب وفي وقت الجد ملقيتوش، قال لي راح لو كان كويس كنت ازعل يوم ما راح، ما تشوف بعينك كويس ده كويس انه راح.
اما شيماء ماهر فبتحكي: امي الله يعطيها الصحة هي أأمن ملاذ إلي في هذه الحياة. طيب مستمعينا الكرام، اكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم اللي وصلتنا حول موضوعنا لهذا المساء، الى مشوار جديد مع الزميلة نور سليم وقرية جديدة من القرى الفلسطينية تحدثنا عنها، نستمع سويا.
مشوار اليوم حيكون لقرية العرقيب، قرية فلسطينية هدمها الاحتلال الصهيوني 188 مرة، وبهيك صارت القرية البدوية رمز كبير لمعركة الصمود لفلسطينيين الداخل ضد الاحتلال. في قرية العرقيب 40 منزل أغلبهم من الصفيح، يعني حوالي بيسكنها 300 نسمة، معظمهم بينتميوا لعائلة واحدة وهي عائلة الطوري. تقع قرية العرقيب في منطقة بادية النقب داخل أراضي فلسطين اللي احتلها الكيان الصهيوني عام 1948، يعني أيام النكبة، وهي بتقع بالتحديد شمال مدينة بئر السبع. تمتد أراضي القرية على مساحة 1050 دنم، وبتبعد عن مدينة القدس 110 كيلومتر. هي واحدة من 45 قرية عربية في النقب الاحتلال ما بيعترف فيهم أبدا، وحرمهم من كل الخدمات التعليم، الصحة، الماء، الكهرباء، الاتصالات، كلها بيعتبرها قرى غير قانونية ولا تستحق أي شيء. من 2010 بدأ الاحتلال برحلة هدم هذه القرية تحت حجة البناء دون ترخيص. مش بس هيك، بيطالبهم بأنهم يدفعوا غرامة بملايين الدولارات أجرة لآلياتهم اللي بيستخدموها في هدم القرية. لكن بعد كل مرة بيرجعوا سكانها بيبنوها من أول وجديد بإصرار وعزم زي الحديد، مع سكان العراقيب وثائق طابوا شهادات بتأكد ملكيتهم للأرض، وهذه الشهادات صادرة أيام الحكم العثماني، وفيها مقبرة بتعود لبداية القرن التاسع عشر الميلادي. يعني هذه قرية قديمة جدا. كل يوم أحد بعد العصر بيطلعوا سكانها في مسيرة احتجاج على هدم بيوت القرية. بيعتمدوا سكان القرية على رعي الماشية والزراعة. رغم كل هيك وكل الوضع الصعب، لا زالوا أهل القرية مستمرين في الحياة. ومش بس هيك، كل يوم أحد بعد العصر بيطلعوا بمسيرة يحتجوا فيها على هدم بيوت القرية. وللي بيسأل شو المهنة الأساسية لسكان القرية، بجاوبه بأنه بيعتمدوا على رعي الماشية وعلى الزراعة. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوارنا لليوم لقرية العراقيب، وإن شاء الله بنوعدكم في مشاوير كتيرة وجديدة في الأيام الجاية.
سلم لي على الأحباب والناس اللي يحبوني واللي الدهر الغلام زعلهم عن عيوني.
سلم لي على الأحباب
والناس اللي يحبوني واللي الدهر الغلام زعلهم عن عيوني بالوحشة قلبي داب وداب.
شكرا للزميلة نور سليم، وكانت معنا في فقرة مشوار لهذا اليوم وقرية العراقيب. إن شاء الله تصحبنا في حلقات قادمة ومشاوير جديدة بإذن الله تعالى. زوجات يقرعن أبواب العمل، هل يقمن الحج الحجة على أزواج قاعدين؟ لماذا تلجأ المرأة لقرع باب العمل؟ هل الفرص المتوفرة للمرأة في العمل هي غير متوفرة للرجل حقيقة على أرض الواقع؟ هل زاحمت المرأة الرجل في مواقع العمل؟ وكيف يمكن أن يستفيد الرجل من تجربة المرأة في خلق فرص العمل؟ يعني كل هذه المحاور إن شاء الله نطرحها على ضيفتي وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذة عالية عيد، رئيس قسم متابعة قضايا المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية. أستاذة عالية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى لهذا اليوم.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا رب. بداية أستاذة عالية، يعني كما تعلمي الوضع هنا في قطاع غزة لا يخفى على أحد، ربما البطالة منتشرة بشكل كبير جدا على أرض الواقع، لكن البعض يقهر هذه البطالة بخلق فرص عمل، وربما شاهدنا عدد كبير من النساء تحاول عمل مشاريع بيتية مثلا من بيتها في محاولة لإعالة نفسها وإعالة أسرتها وبيتها. خلينا نحكي في البداية، لماذا تلجأ المرأة لقرع باب العمل في حين نجد أن فعلا أزواج يكونوا قاعدين وجالسين في داخل بيوتهم؟
قبل أن نخوض في الموضوع يجب تسميه أن الأصل في المرأة أم ورب الصغار، يجب أن يصنع. لكن مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتدهور الاقتصادي الموجود داخل قطاع غزة أصبح حتى يعني المعايير أو الشروط للزوج أو العريس أنه يكون موظفا. كان زمان ما بنطلعوا على هذا الشيء، كان في معايير أخرى، لكن الآن لازم تكون موظفا. هذا يعني إشي معروف الآن، يعني صحيح. تغيرات اجتماعية فرضتها ظروف اقتصادية معينة. لكن عندما يخلو البيت من رب الأسرة، سواء بموت، استشهاد، سجن، إعاقة، مرض شديد يقعده عن العمل، هنا يأتي دور المرأة لتقود السفينة وتبني لها مشروعا تنفق فيه على أسرتها وعلى نفسها. أفضل من العوز ومد اليد إلى أناس قد يعصوها وقد لا يعصوها. أفضل من طرق باب مؤسسات للمساعدة الطارئة تعطيها، زي ما بنحكي إحنا، لا تعطيني سمكة ولكن علمني الصيد. فالآن النساء ذوات المشاريع هناك حاجة ملحة إنهم طلعتهم من بيوتهم يعملوا هذا الاشي. هو مش تطليع من بيوتهم لانه هم في البيت، يعني اغلب بالمشاريع صحيح. تقام داخل البيت. وهذا اشي مشجع لكل النساء انهم يعملوا، يعني بيبدعوا انه من خلال سواء تصنيع غذائي، سواء اعمال تطريز واعمال يدوية، اعمال تزيين الكيك والاشياء هذه. كل هذه الاشياء اختلقتها المرأة او اوجدتها الظروف لكي تعيل نفسها وتخلق مشروعا تبني به مستقبلها ومستقبل أبنائها في غياب، في ظل غياب الزوج.
نعم جميل. طيب العنوان العريض الذي طرحناه أستاذة عالية في هذه الحلقة، زوجات يقرعن أبواب العمل، هل يقمن الحجة على أزواج قاعدين؟ نتوجه بهذا السؤال لك ونريد أن نتناقش معك في هذه النقطة.
طبعا يقمن الحج على أزواج قاعدين وعلى أي إنسان ممكن أنه يتكلم عليهم أو يعيب في مقدرتهم أو في كيفية إدارتهم للمشروع اللي هم بيشتغلوا فيه، وخصوصا اللي بيكونوا قاعدين بالبيت. الأخوات أو الستات في قطاع غزة أغلبهم اللي كانوا زمان يدروا هذه المشاريع غير متعلمات، لكن الآن ممكن تكون حاصل على شهادة عليا وتقيم مشروعها في بيتها، لأنه سوق العمل يعني مليء أو يعني ممتلئ، يعني لا مجال لها إنه تخوض وظيفة حكومية أو وظيفة في مؤسسة داخل أو تشتغل في مؤهلها. فالآن لجأت المرأة في هذه الظروف إنها تعمل مشروعها بذاتها بنفسها في بيتها أو سواء برا، يعني تتأجر محل برا، هي تكون مديرة هذا المشروع. تقيم الحجة على أزواج قاعدين طبعا، لأنه لا يعيق الرجل سواء قلة مال أو صحة أو أي حجة زي ما بيقولوا.
البعض يبرر أستاذة عالية بأنه المرأة زاحمت الرجل في مواقع العمل، فربما هذا المبرر جعلوه شعار وجعلوه عنوان بإن بجلوسهم في داخل المنازل، وأن زوجاتهم هم من يذهبن للعمل.
طب لو سألنا الزوجة اللي طلعت هذه تشتغل كانت مثلا مش مخلصة توجيهي، ما هي صاحبة مؤهل علمي عالي وممكن تكون الأولى في امتحانات التوظيف للحكومة،
صحيح.
ممكن أو للوكالة أو أي إش أو أي مؤسسة يعني تطرح فرص للعمل. يعني دائما اللي بشوف نتائج توجيه بقول لك يعني أكثر من ثلاث، يعني بديش أقول لك نسبة عشان ما تكونش علي يعني محسوبة علي زي ما بقوله، إنه أكثر الأوائل أو أوائل القطاع دائما إناث،
صحيح.
فهذا إشي يعني بأهلهم إنهم يدرسوا يبدعوا يطرقوا سوق العمل ويبدعوا فيه.
طيب في هذه النقطة، أستاذة عالية،
مجال متروك للجميع يعني سواء في وظيفة حكومية أو مؤسسات خاصة، المجال متروك يعني ما فيش فيه يعني تمييز على أساس الجنس سواء أنثى أو ذكر.
يعني نستطيع القول بأنه الفرص الموجودة للمرأة في سوق العمل هي أيضا موجودة للرجل في سوق العمل، لكن عليه أن يبحث، أن يجتهد، أن يحاول أن يطور من نفسه ويدرب نفسه على هذه الفرص.
الزوج
صحيح
طبعا، ليش المشكلة لو طور نفسه وطلع أعلى من المرأة؟ يعني احنا الآن بنعاني في قضية شغال المرأة للمناصب العليا، هنا قلة ولا نقول ندرة، قلة المناصب العليا جميعها للرجال، لماذا لا تزاحمهم المرأة في هذا المجال مثلا؟ لأنه في لهم مجال، في لهم فرص.
وبالتالي كيف يمكن أن يستفيد الرجل من تجربة المرأة في العمل؟ يعني صراحة في الفترة الأخيرة منذ بداية الحصار يمكن الإسرائيلي على قطاع غزة، شهدنا أن النساء فعلا أبدعت في خلق فرص عمل سواء من داخل البيت أو حتى في خارج البيت، فكيف ممكن للرجل يستفيد من هذه النقطة ويخلق فرصة عمل؟
الرجل سواء كان حامل مؤهلات أو لا يستفيد بأنه يكرر هذه التجربة، يتعلم منها، يبدع في إشي يقدر يعطي فيه، يقدر أنه يتفوق، أنه يتميز في مشروعه. يعني أنا بشوف شباب ما شاء الله، يعني والله يعني أذكر أنه واحد كان معلق شهادة الماجستير على عربة أشياء صغيرة للأطفال وبلف فيها في الشوارع، انه يعني ولا انه يقعد ولا انه يحتاج انه يمد ايده لحدا، عامل له مشروع لحاله ومش بتخصصه، لكن انه خلص انه بده يخلق فرصة عمل لنفسه. ما فيش حجة انه ما فيش عمل او ما فيش وظيفة انه انا بدي اقعد بالبيت واكتف ايدي، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يعني الواحد لازم يعقلها ويتوكل.
طيب وردني تساؤل أستاذة عالية بأنه زوجة تذهب إلى العمل كل يوم، زوجها للأسف جالس في البيت ما بيشتغل أو بين قوسين ما بيحب الشغل، في مثل هذه الحالة كيف بدها تتصرف؟
إحنا هذه الحالة ممكن نعممها على الأيام ما صدر في قرار الرئيس إنه كل موظفي السلطة يقعدوا. فالآن اللي لا قادرين يرجعوا على شغلهم لينقطع راتبهم ولا قادرين يقعدوا ويضلهم قاعدين متأقلمين في البيت،
صحيح.
فهنا خلص فرصة إنه للزوجة إنها هي اللي تطلع على
سوق العمل.
فهي ضلوا الرجل قاعد في البيت صحيح، لكن هو يتلقى راتب. هذول فئة، أنا بحكي عن فئة معينة،
نعم،
إنهم هم اللي كانوا قاعدين بالبيت وكان ومش إنه بحبش الشغل، هذا قرار سياسي كان يعني لا في إيدي ولا في إيدهم، إنه قعدوا كلهم لأنهم بقرار من الرئيس إنه الكل يقعد. في ناس خالفوا هذا القرار ولغزالوا على رأس عملهم، لكن في ناس برضو قاعدين نفس ما أنت حكيتي إنه قاعدين بالبيت وزوجاتهم هم اللي بيطلعوا يشتغلوا.
الاعتماد الأكبر على زوجاتهم، ففي مثل هذه الحالة يعني الزوجة تقول إنه أنا تعبت، فكيف ممكن إني في مثل هذه الحالة إني أشجعه إنه يشتغل ولو شغلانة بسيطة، إنه يعود نفسه على إنه يصرف على نفسه على الأقل؟
بدنا نتفق على إشي، إنه الرجل إذا قعد بالبيت هل إنه بقوم بأعمال البيت؟ هنا التعب هيجي. هي تقوم بدورين، بدور رب الأسرة، بتطلع من أول النهار لآخره تشتغل في شغلها برا وترجع تعمل أعمال البيت، هذا إيش طبيعي إنها تتعب أكثر من دور مرهق للمرأة يعني، ومستنفذ لكل طاقاتها. لكن لما يكون الرجل متعاون معاها ماشي، إنه قاعد بالبيت لكن يعني ممكن إنه يساعدها في أعمال البيت، إنه في تربية الأبناء
شيء يعوض شيء،
هذا الاشي بيساعدها انه يحمل مسؤولية معاها، يتشارك المسؤولية، لا يهم من يخرج او من يجلس في البيت، المهم انه العمل تشارك،
تبادل ادوار.
صحيح، تبادل الادوار لا يقلل من كرامة الرجل طالما يحفظ كرامة المرأة والرجل معا ويساعدها في
نعم
البيت.
وطالما ان هناك اتفاق يعني من الطرفين على هذا الامر
قديما، انه الرجل ما يعملش عيب انه يدخل على المطبخ وعيب انه لكن الان الامور تغيرت الاجتماعية في تسارع كبير يعني.
صحيح صحيح. طيب أنا بشكرك كثير الأستاذ عالي عيد، رئيس قسم متابعة قضايا المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، كنت معنا والحديث حول زوجات يقرعن أبواب العمل، هل يقمن الحجة على أزواج قاعدين؟ شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية.
سيبهم وامشي عشان ما اسمعش سؤالهم تاني، ويا دنيا جرالك ايه بتعندي معايا ليه، انا بس غلطت في ايه وليه قلبي بيعاني.
بهذا الموضوع مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام اطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. شكرا لكل الناس اللي شاركونا في استطلاع الرأي، لكل الناس اللي استمعوا لإلنا، وأيضا الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، الزميل حسام مقداد والزميل بلال الحاطوم. هذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم الاثنين إن شاء الله في حلقة جديدة، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.